العقل يدل على الحكم الشرعي. هنا أيضا شيء صادر من الفقهاء وهو أنهم اتفقوا على مطلب، هذا الاتفاق يصبح دليلا على الحكم الشرعي، وبما أن هذا الاتفاق ليس صادرا من الشارع، هذا عمل صادر من غير الشارع، إذن فهو دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، فيدخل البحث عن حجية الإجماع بناء على الأسس الثلاثة الأولى، يدخل البحث عن حجيته، يدخل في البحث عن حجية الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، فيخرج عن 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 نقطة بحث، لأننا الآن ما جاء نبحث عن الدليل غير الشرعي، احنا الآن في بحوثنا ذني كلها جاء نبحث عن الدليل الشرعي على، والدليل الشرعي بثلاث بحوث، بحث عن دلالات الدليل الشرعي اللي خلصنا منها، والبحث عن صدور الدليل الشرعي يعني صغرى الدليل الشرعي، ان هذا الدليل الشرعي صادر من الشارع او لا، وبعدين يجي البحث عن حجية الظهور ودلالة الدليل الشرعي. فكل هالبحوث اللي الان احنا جنعالجها وندرسها بحوث عن صغرى، الان بحثنا عن صغرى الدليل الشرعي، يعني عن انه كيف نثبت صدور الدليل الشرعي من الشارع، ما هي وسائل الاثبات. فقلنا وسائل اثبات وجداني اكو، وسائل اثبات تعبدي، الان جاء نبحث وسائل الاثبات الوجداني لصدور الدليل الشرعي من الشارع. فالبحث عن حجية الإجماع بناء على الأسس الثلاثة الأولى باعتبار بحث عن الدليل غير الشرعي، إذن يخرج عن بحث، وهذا بخلاف البحث عن حجية الإجماع على الأساس الرابع من الأسس الأربعة، يدخل فيه، لأنه بناء على الأساس الرابع الإجماع حجة. ليش؟ لأنه يكشف عن وجود دليل شرعي عند الفقهاء على الحكم الشرعي، فإجماع راح يصير وسيلة لإثبات الدليل الشرعي، فراح يدخل في بحثنا مثل تواتر، شلون تواتر وسيلة لإثبات الدليل الشرعي، شلون خبر الثقة وسيلة لإثبات الدليل الشرعي، الإجماع عم راح يكون وسيلة مثلا لإثبات الدليل الشرعي، فيدخل في بحثنا. هذا هو الفرق الثاني. إذن فنحن في بحثنا هنا سوف لا نتناول حجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف، من هاي خارج عن بحث، وسوف لا نتناول حجية الإجماع على أساس قيام دليل شرعي على حجيته تعبدا، وسوف لا نتناول البحث عن حجية الإجماع على أساس أن المعصوم قال أن الإجماع ما يخالف الواقع. هذني الأسس الثلاثة ما نبحث، إنما نبحث عن حجية الإجماع على الأساس الرابع فقط، لأنه هو الذي يدخل في بحثنا، لأن بحثنا عن إثبات صغرى الدليل الشرعي، والإجماع على الأساس الرابع فقط يثبت صغرى الدليل الشرعي، أما على الأسس الثلاثة الأولى الإجماع ما يثبت صغرى الدليل الشرعي كما شرحنا. فبحثنا عن حجية الإجماع على هذا الأساس، نريد أن نرى هل أن الإجماع حجة بمعنى أنه يكشف عادة عن وجود دليل شرعي صدر من الشارع على هذا الحكم المعين أو لا. والإجماع بوصفه كاشفا عن الحكم الشرعي، كاشفا عن الحكم الواقعي، عادة إما يقال بأنه توجد ملازمة عقلية بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، أو ينقل رأي الشارع. على أساس الملازمة العقلية كما نشرحها، عندما يتفق الفقهاء على شيء اتفاقهم يستلزم عقلا صدور دليل من قبل الشارع على هذا الحكم، وإما على أساس الملازمة العادية، وإما على أساس الملازمة الاتفاقية. ومن هنا جاء الأصوليون وقسموا الملازمة إلى هالأقسام الثلاثة. قالوا الملازمة على ثلاثة أقسام: عقلية واتفاقية، عادية واتفاقية. وبعدين قاموا يبحثون عن أنه الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، صدور الدليل الشرعي من الشارع، مو يقولون الإجماع يكشف عن صدور الدليل الشرعي من الشارع على الأساس الرابع، مو يجي الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي عن صدور الدليل الشرعي من الشارع. شلون يكشف؟ شلون الإجماع يلازم صدور الدليل الشرعي من الشارع؟ ملازمة عقلية أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية؟ أي نوع من أنواع الملازمة في الواقع موجود بين الإجماع من جهة وبين الدليل الشرعي من جهة أخرى؟ فأول شيء قسموا الملازمة إلى هالأقسام، ثم بحثوا عن أن أي منها هو الموجود في باب الإجماع. الملازمة العقلية قالوا مثلا مثل الملازمة بين التواتر، خبر المتواتر وصدقه، هاي ملازمة عقلية. كلما تحقق الخبر المتواتر كان صادقا، ملازمة عقلية. هذا فذ قسم من الملازمة. الملازمة العادية مثلوا لها بالملازمة بين اتفاق المرؤوسين على شيء ورأي الرئيس. إذا مجموعة يرأسهم رئيس، فرأينا أن المرؤوسين ذولا هالمجموعة متفقين على رأي معين، فهذا عادة اتفاق ذولا يكشف عن أن رأي الرئيس هم هو هذا، رأيهم مطابق مع رأي الرئيس. هاي ملازمة عادية بين اتفاق هذولا على شيء وبين رأي الرئيس، ملازمة عادية. والملازمة الاتفاقية مثلوا لها بالملازمة بين الخبر المستفيض، خبر المستفيض يعني اللي هو دون حد التواتر، وصدقه. كلما تحقق الخبر المستفيض يكون هذا الخبر صادقا على أساس هذه الملازمة الاتفاقية. هذا الكلام في الواقع كلام غير صحيح وغير منهجي. أساسا الملازمة مثل قسم إلى ثلاثة قسم، الملازمة دائما هي قسم واحد. لأن معنى الملازمة شنو؟ معنى الملازمة بين شيئين هو استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر عقلا، امتناع الانفكاك، أن يكون الشيئان بحيث يستحيل أن ينفك هذا عن هذا، ينفصل هذا عن هذا، استحالة الانفكاك وامتناع الانفكاك، هذا هو الملازم. فدائما الملازمة عقلية، لأن معنى الملازمة يعني استحالة انفكاك شيء عن شيء عقلا، استحالة عقلية معنى الملازمة. فدائما الملازمة عقلية. افرضوا العلة يستحيل أن تنفك عن المعلول، والمعلول يستحيل أن ينفك. الملازمة بين هذين الشيئين دائما واحدة وهي عقلية كما قلنا، لكن الملزوم يختلف. تارة الملزوم عبارة عن ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله وفي أي وضع وفي أي موقع كان، هذا الملزوم ذاته توجد ملازمة بينه وبين اللازم. حتى لو اختلفت ظروف هذا الملزوم هذا اللازم وياه، تعالى هالشكل. فالملزوم ذات الشيء بلا قيد أو شرط، بلا نظر إلى ظرف خاص أو إلى شرط خاص أو إلى شيء معين، ذات هذا الشيء هو الملزوم. فالملازمة بين ذات هذا الشيء وبين ذات من قبيل الملازمة بين النار والحرارة. هنا الملزوم هو النار واللازم هو الحرارة. الملزوم ليس عبارة عن النار في ظرف معين، النار في ظرف معين لازمها الحرارة، النار في زمان معين خاص لازمها الحرارة في مكان معين، لا، النار في أي زمان كانت وفي أي مكان كانت وفي أي ظرف وفي أي حالة ومهما اختلفت الظروف والأحوال، النار ذاتها لازمها الحرارة. فإذا كان الملزوم هكذا، الملزوم ذات الشيء مهما اختلفت الظروف وأحواله، هنا نسميها الملازمة عقلية. يحكم العقل باستحالة الانفكاك بين ذات النار والحرارة. وأخرى يكون الملزوم مو عبارة عن ذات الشيء مهما اختلفت ظروفه وأحواله، لا، الملزوم عبارة عن الشيء مشروطا ومنوطا بظروف معينة. هذا الشيء في هالظروف المعينة لازمه لا شيء، هذا الشيء في هالظروف لازمه لا شيء. فالملزوم ليس ذات الشيء مهما اختلفت ظروفه وأحواله، لا، الشيء في ظروف معينة هذا الملزوم ولازمه شيء آخر. افرغوا من قبيل هنا حينئذ نسميها هاي الملازمة او سموها ملازمة عادية. من قبيل الملازمة بين طول العمر والشيخوخة والهرم، عادة طول العمر اللي يعمر هذا يستلزم أن الهرم والشيخوخة يصبح شيخا هرما، مو أنه يبقى شاب يعمر ومع ذلك يبقى شاب، هذا عادة مو هالشكل. فأكو ملازمة بين طول العمر وبين الشيخوخة والهرم، هاي الملازمة سموها ملازمة عادية. لكن هاي التسمية مو معنى أن الملازمة هنا اختلفت، الملازمة هي نفسها كما قلنا، الملازمة ما لها غير معنى واحد، استحالة انفكاك شيء عن شيء عقل. يعني هنا أيضا الملازمة عقلية، افرض سموها عادية باعتبار الملزوم اختلف، لكن الملازمة نفسها عقلية، يعني العقل يحكم باستحالة انفكاك الهرم والشيخوخة عن الملزوم ماله. لكن الملزوم ياهو، الملزوم شنو؟ الملزوم ليس عبارة عن ذات طول العمر، طول العمر ذاتا كما كان هناك، الملزوم عبارة عن ذات النار في أي ظرف كان. هنا لا، الملزوم ليس هو طول العمر ذاتا، طول العمر بما هو طول العمر هذا ما يستلزم الشيخوخة والهرم، طول العمر في ظل ظروف معينة يستلزم طول الشيخوخة والهرم. إذا اختلفت ذيك الظروف صارت ظروف أخرى في عالم الآخرة، طول العمر ما يستلزم الهرم والشيخوخة. 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، ايش مدريني، الله يعلم. إلى الأبد الإنسان إنسان باقي لكنه مهرب، طول العمر في ظل ظروف معينة ومع مقارنات مشخصة وخصوصيات وأحوال وشروط معينة يستلزم الشيخوخة والهرم. فالملازمة أيضا هنا ملازمة عقلية، يعني العقل يحكم باستحالة انفكاك طول العمر في ظل هالظروف عن الشيخوخة والهرم. استحالة الانفكاك نفسها، يعني الملازمة نفسها، نفس المعنى من الملازمة هنا هم صادق، لكن الملزوم هنا اختلف عن القسم الأول. القسم الأول كان الملزوم ذات الشيء مهما اختلفت ظروفه، ذات النار مهما اختلفت ظروفها تستلزم الحرارة. هنا ذات طول العمر ما يستلزم، مهما اختلفت الظروف ما يستلزم الهرم والشيخوخة. خب في الإمام الحجة هم طول العمر موجود لكن ما يستلزم الهرم، لأن ظروفه غير ظروف. نعم في ظل هالظروف اللي احنا نشوفها طول العمر يستلزم الهرم والشيء، لكن هو له ظروف أخرى، هو يعيش شكل آخر، يعيش بخصوصيات أخرى، ما هرم ولا شيء. فليس الذات طول العمر مستلزما للشيخوخة والهرم، ذات طول العمر في ظل ظروف معينة، وهذه الظروف المعينة موجودة عادة وغالبا أو دائما لأفراد الناس، عادة وغالبا هذه الظروف اللي نقول طول العمر في ظلها يستلزم الهرم والشيخوخة عادة موجودة. إذن فنسميها الملازمة عادية، يعني طول العمر عادة يستلزم الشيخ والهرم. لكن يستحيل أن لا يكون المطر قد نزل، يستحيل شيء، ها؟ رغم أنه 100 واحد أخبروا، لكن مو مستحيل أن 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 يكون شنو أخبارهم مو مطابق للواقع، لأن إحنا تفسيرنا للخبر المتواتر اختلف عن المنطق الأرسطي. هذا منك يعني ينجذب. منطق الأرسطي كان يقول الخبر المتواتر هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل. احنا قلنا ماكو استحالة عقلية، استحالة عقلية ماكو، ما عدنا في كبرى عقلية أولية مسبقة تقول من المستحيل أن 100 واحد يكذبون كلهم، ماكو في هيك استحالة عقلية. إنما من إخبار 100 واحد تتضاءل قيمة احتمال كذب الجميع، ويتصاعد قيمة احتمال صدق القضية بحسب حساب الاحتمال إلى أن يحصل اليقين بالصدق، يحصل اليقين بالصدق، لكن مو يحصل اليقين بعدم إمكان الكذب، باستحالة الكذب. ماكو يقين باستحالة الكذب. لو كان يحصل لنا اليقين باستحالة الكذب كلما أخبر 100 واحد بشيء يستحيل أن يكونوا كاذبين لو كان هالشكي. إذن الملازمة صادقة بين الخبر المتواتر وصدقه، يعني ملازمة بمعنى استحالة انفكاك شيء عن شيء. كل ما أخبر 100 واحد بشيء يستحيل أن يكذبوا كلهم، يعني صادقين، يعني القضية صادقة. فأكو تلازم بين التواتر وبين الصدق، ملازمة عقلية تتم. هذا لو كنا نقول أن إخبار 100 واحد بشيء يستحيل أن يكون هاي الإخبارات كلها تكون كاذبة، لكن احنا ما قلنا شيء. احنا قلنا من 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 إخبار 100 واحد بشيء يحصل للإنسان الاعتيادي اللي عنده هيك الذهن، وهذا الذهن خلق بشكل بحيث لا يمكنه الاحتفاظ عادة بالاحتمالات الضئيلة جدا القريبة من الصفر. هيك الذهن عادة يحصل إلى يقين، لأنه تنظر قيمة احتمال كذب هذا في قيمة احتمال كذب هذا في قيمة احتمال، فقيمة احتمال كذب الجميع يكون كلش ضئيل جدا قريب من الصفر. هذا الاحتمال ما يزول عن الذهن البشري لضآلته، فيحصل للذهن البشري يقين بصدق القضية، يحصل يقين بصدق القضية. أما بعد ذلك هو لا 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 يقول بأنه يستحيل أن تكون القضية كاذبة، ماكو استحيل. فأحنا في باب التواتر ما قبلنا الملازمة بين المتواتر والصدق، بس في باب الإجماع نجي نقبل الملازمة عقلا بين إجماع الفقهاء على الشيء وبين وجود دليل شرعي صادر من الشارع. لا، هناك التواتر اللي هو أقوى ما قبلنا الملازمة به، فكيف هنا؟ إذن فالصحيح أنه احنا لنربط كشف الإجماع عن الدليل الشرعي لنربطه بمسألة الملازمة العقلية واستحالة الانفكاك. ماكو ملازمة عقلية بين الإجماع وبين صدور الدليل الشرعي من الشارع، ملازمة عقلية بحيث يستحيل أن يجمع الفقهاء على شيء ولا يكون قد صدر الدليل من الشارع. ماكو شيء استحالة، شيء استحالة ماكو. فلنربط القضية كما ربطوا هم الأصحاب، ربطوا القضية يعني كاشفية الإجماع عن صدور الدليل الشرعي من الشارع ربطوها بالملازمة العقلية. لا، ملازمة عقلية ما أكو أبدا، مو بس بين الإجماع والدليل الشرعي، بين التواتر والدليل الشرعي ما أكو إجماع، اللي التواتر أقوى من الإجماع ما أكو تلازم. إنما خل نربط كاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي نربطها بنفس المربط الذي ربطنا به كاشفية تواتر عن الدليل الشرعي. تواتر على أي أساس يكشف لنا عن القضية؟ على أساس حساب الاحتمالات، تجمع القيم الاحتمالية وتراكمها إلى أن يحصل اليقين. هذا الأساس نفسه أيضا قائم في باب الإجماع. عندما يفتي فقيه واحد بفتوى معينة، احتمال أن يكون هذه الفتوى خاطئة وغير مطابقة للواقع موجود، احتمالهم أن يكون هذه الفتوى مطابقة للواقع، أو قل احتمال أن يكون هناك دليل على الحكم الشرعي استندت إليه هذه الفتوى، هذا احتمالهم موجود. هذا في فقيه واحد. فقيه الثاني إذا شفناه هم أفتى بهذه الفتوى، شوية يصعد عندنا احتمال أن يكون أكو دليل، وشوية يضعف وينزل احتمال أن يكون اثنيناتهم قد أخطأوا. إذا الثالث هم أفتى بنفس الفتوى شوية يصعد احتمال أن المطابقة واحتمال الخطأ ينزل. إذا كل الفقهاء أجمعوا على فتوى معينة بحسب حساب الاحتمال يحصل لنا اليقين بأنه لا أكو ودليل على الحكم الشرعي. هذا سر كشف الإجماع عن وجود الدليل الشرعي، حساب الاحتمال، نفس السر الموجود في الخبر المتواتر لا أكثر ولا أقل. طبعا مع فوارق بين التواتر والإجماع، لأن مفردات التواتر تختلف عن مفردات الإجماع. مفردات التواتر إخبارات حسية، مفردات الإجماع إخبارات من الفقهاء يعني فتاوى وهي إخبارات حسية. وفرق بين الإخبارات الحسية والحدسية، هذه الفوارق ذكرناها في الحلقة الثانية هناك طالعوها بعد من عيدها هنا. ماضي ورابعا باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، الفارق الأول أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، أما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي كما شرحنا. والبحث عن حجية الإجماع على الفارق الثاني، على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم كما شرحنا، بينما البحث عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات الدليل الشرعي، وهذا ما نتناوله في المقام. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها، قسموها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي. وهذه الأقسام هي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. مثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، ومثلوا للثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسي، مثلوا للثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، لأن استحالة وامتناع الانفكاك هذا مطلب لا يدركه إلا العقل. استحالة شيء يدركه العقل، مو شغل شخص آخر غيره. والتقسيم الثلاثي للملازمة مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم. الملزوم يختلف ولا الملازمة نفس الشيء؟ فإن الملزوم إن كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة، كالملازمة بين النار والحرق. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف وهذه الظروف هم متواجدة في الشيء غالبا وعادة كما في مثال طول العمر سميت الملازمة عادية، وأيضا العقل يحكم باستحالة الانفكاك هنا مع أخذ الظروف بعين الله. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف وهذه الظروف مو عادة موجودة قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية. والصحيح بعد أن اتضح أن الملازمة شنو معناها، الصحيح أنه الملازمة بهذا المعنى ما موجودة بين التواتر والصدق، فضلا عن الإجماع والجزم. التواتر اللي هو أقوى، ما أكو ملازمة بينه وبين الصدق، لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية المتواترة فضلا عن الإجماع. وعندما نقول ماكو ملازمة هذا مو معناته أنه احنا ننفي، وهذا يعني كلامنا هذا لا ينفي أننا نعلم بهذه القضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي صادقة هي ثابتة، هاي ندري بها كل قضية ثبت تواترها فهي صادقة، لكن كل قضية ثبت تواترها فمستحيل أن تكون كاذبة هذا لا، هذا من لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع هذا الموجود عندنا هذا نقبله، لكن هذا غير العلم بأن المحمول لا يمكن أن ينفك عن الموضوع يعني يستحيل، هذا الثاني ما موجود. والتلازم يعني الثاني يعني لا يمكن الانفكاك، هذا معنى التلازم، هذا ما موجود بين التواتر والصدق. وما نعلمه بين التواتر والصدق هو الأول أنه لا ينفك الصدق عن التواتر، لا ينفك مو لا يمكن أن ينفك، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلته. فعندما يحصل لنا اليقين بالصدق في باب التواتر هذا اليقين سببه أنه احتمال الخلاف زال فأول وزال عن 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 ذهن الإنسان، مو سبب أنه أكون برهان عقلي قام على استحالة كذب القضية ما كفت برهان عقلي على استحالة الكذب، لا لقيام برهان على امتناع محتمله، يعني على استحالة المحتمل في هذا الاحتمال المخالف. الاحتمال المخالف يعني احتماله عدم الصدق، احتماله الكذب، محتمله هو الكذب، ما كوفت برهان عقلي على استحالة الكذب عقلا في باب التواصل. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر طبعا على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال، فكرة تقوم على هالمطلب هذا، يعني شلون في حساب الاحتمال نكشف وجود دليل، لأن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة للواقع، يحتمل هم الخطأ، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. فإذا تراكمت الفتاوى، الفقيه الثاني هم أفتى، والثالث والرابع، بتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي، تتجمع بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتضاءل احتمال الخلاف، يعني احتمال خطأ الجميع كلهم، هذا كلش يكون شنو ضئيل ويزول، فيحصل اليقين بوجود دليل.